إلى قيام البحث في الأصول العملية، وهو المبحث الأخير من باحث علم الأصول. وهذا البحث مما تفرد به علماء أهل البيت ومدرسة أهل البيت سلام الله عليهم، وذلك يعني بناء على أن علم الأصول وعلم أصول الفقه هو علم عام لفقه لجميع الأبواب الفقهية والأحكام الفقهية، سواء في مدرسة أهل البيت أتباع أهل البيت أو في مدرسة مدارس أخرى، المدارس الفقهية والأصولية الأخرى. هذا البحث في الأصول العملية يكاد تتميز به مدرسة أهل البيت، باعتبار أنه مصادر الحكم الشرعي والأدلة التي يستدل بها على الأحكام الشرعية ذكرت أنها أربعة في التعريف المدرسي والعام: الكتاب والسنة والإجماع والعقل على ما لدى الإمامية أو القياس وغيرها كما في المدرسة العامة. الكتاب والسنة هي محل الوفاق بين الجميع بأن الكتاب الكريم وآيات القرآن الكريم والسنة الشريفة هي مصدرين أساسيين مصادر التشريع. وعلى اختلاف في السنة، أن السنة هي سنة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فقط، أم تشمل سنة المعصومين التي توسع في مذهب أهل البيت ودرس أهل البيت إلى روايات المأثورة والواردة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام. الإجماع هو بالإجماع كما تقدمت الإشارة إليه ومر بحثه، بأن الإجماع ليس دليلا مستقلا، وإنما هو أيضا من ما يثبت به السنة بالنسبة لمدرسة أهل البيت بالنسبة العامة التي ذهبت إلى اعتباره دليلا مستقلا، وكما في تعبير الشيخ الأنصاري هو الأصل له وهو الأصل له. بينما في مدرسة أهل البيت لا، الإجماع بحد ذاته ليس دليلا مستقلا، وإنما كاشفا عن رأي المعصومين، رأي المعصوم ورأي الإمام سلام الله عليه. الإمامية أضافت إلى هذه دليل العقل، بينما فصارت أربعة، بينما العامة أضافوا أدلة أخرى: قياس، الاستحسان، مذهب الصحابي، شرع من قبلنا، المصالح المرسلة، سد الذرائع وغيرها من الأدلة التي ذكرت للحكم الشرعي. هذا البحث يعني ما هو الوجه التي جعل العامة يضيفون هذه الأدلة، وما هو الوجه الذي لم يجعل هذه الأدلة مع عدد الثلاثة لم يجعلها دليلا عند الإمامية؟ الوجه في ذلك هو أن المنهجية العامة في الاستدلال على الأحكام الشرعية هو أن يلتمس الدليل الشرعي والدليل على الحكم الشرعي، أن يكون هناك دليل قائم على الحكم الشرعي المعين فحين يتبع هذا الدليل. فإذا لم يجد هناك دليل أو لم يكن هناك دليل على حكم شرعي، حين تصل النوبة إلى تشخيص الوظيفة العملية التي يكون على المكلف اتباعها على نحو المنجزية والمعثرية، باعتبار أن الخروج من حالة الحيرة، باعتبار أن هنا أن المكلف يعلم بوجود أحكام شرعية وتكاليف إلهية كلف بها، وأن الشارع المقدس كلفه بها، وأن المقدار الموجود من الروايات وما قامت عليه الأدلة على ثبوت هذه الأحكام لا يفي بجميع الأحكام، وتبقى هناك موارد يكون الإنسان والمكلف فيها متحيرا وشاكا في الحكم الشرعي، فالشارع المقدس أو العقل يحكم بوجود وظيفة عملية، هذه الوظيفة ترفع حالة الحيرة وحالة الشك، وترفع الإنسان من حالة الحيرة وحالة الشك. فلذلك هذه الأصول العملية هي التي ترفع حالة الحيرة وحالة الشك. فهناك نحوان في كيفية معرفة الحكم الشرعي. النحو الأول هو التماس دليل يدل عليها، وهذا الدليل الذي يدل عليها إما أن يكون قطعيا وإما أن يكون ظنيا بظن معتبر، ظن قام الدليل على حجيته. هنا محل الإشكال، أن العامة قالوا بأنه يجب أن نلتمس دليلا يدلنا على الحكم الشرعي، سواء كان هذا الدليل يعني اكتفوا بالقسم الأول والمرحلة الأولى من كيفية معرفة الحكم الشرعي وهو التماس دليل، أما المرحلة الثانية وهو تشخيص وظيفة عملية للخروج من حالة الحيرة والتردد العامة، قالوا لم يأتوا إلى هذه المرحلة، وقال نحن في المرحلة الأولى فقط أنه نستدل بوجود دليل، لكن هذا الدليل إما أن يكون دليل قامت أدلة قطعية على حجيتها ومفروغ من حجيتها، أو لا نعتمد على ضمارات وظنون قائمة على أساس اعتبارات ومناسبات واستحسانات، بعد من اشترط أن يكون ذلك التقييد الذي أن يكون هذا الظن يصل بنا إلى القطع بحجيته ولو من خلال ترامي الأدلة. بتعبير آخر، أحد الكتاب في علم أصول الفقه لدى العامة ينقل هذا التعبير، أن الأدلة الشرعية ضربان، أحدهما ما يرجع إلى النقل والثاني ما يرجع إلى الرأي، فأما الضرب الأول فالكتاب والسنة، وأما الثاني فالقياس والاستدلال، ويلحق بكل منهما وجوه، فيلحق بالضرب الأول يعني ما يرجع به إلى النقل الإجماع ومذهب الصحابي وشرع من قبلنا، يعني مذهب الصحابي يعتبر حجة باعتبار الروايات التي دلت على مثل أن أصحابي بك النجوم بأيهم اقتديتم فاهتديتم، لأن ذلك كله راجع إلى التعبد بأمر منقول صرف، ويلحق بالضرب الثاني يعني القياس والرأي الاستحسان والمصالح المرسلة وغيرها، طبعا للمذاهب المختلفة، بعضهم سد الذرائع يعتبره أيضا منه. إن قلنا أنها راجعة لأمر النظري وقد ترجع للأول، فحينئذ يقول أن القياس أو الاستدلال، ولا نريد بذلك الاستدلال للقبول الاستحسان ونحوها والمصالح المرسلة وسد الذرائع، لا نقصد بها أن يكون هناك دليل عقلي قائم عليها، وإنما الرأي والاستحسان، استحسانات واعتبارات عامة مثل جلب المنفعة أو لا من درء المفسدة، أو ما شاء درء المفسدة أو لا من جلب المنفعة، وهكذا بعض القواعد العامة التي جعلوها أساسا في معرفة الحكم الشرعي وترجيح أحد المحتملات على الآخر. فلذلك لم ينتقلوا إلى المرحلة الثانية التي لدى علماء أهل البيت ومدرسة أهل البيت. مدرسة أهل البيت قالت بأنه إما أن يكون هناك دليل على الحكم الشرعي، فإذا لم يكن هناك دليل على الحكم الشرعي فانتقل إلى الوظيفة العملية لتشخيص حال المكلف، وأن المكلف لكي يخرج من حالة الحيرة والتردد والشك يخرجنا من خلال هذه الأصول العملية، ولو كانت هذه الأصول من القواعد اللي من الأصول التي يقررها العقل، يعني ليست أن هذه الوظيفة العملية هي يجب أن تكون نابعة من الشرع، بل حتى لو كان العقل هو الذي يقررها فحينئذ يقوم الدليل العقلي على أن هذا الأمر هو يخرج الإنسان من حالة الحيرة والتردد عندما قبح العقاب بلا بيان، براءة العقلية حينئذ أيضا تخرج الإنسان من حالة الحيرة، فالوظيفة العملية هي المرحلة الثانية من مراحل معرفة الحكم الشرعي إذا تعذر التماس وعدم وجود دليل معتبر قائم على حكم شرعي. هذا أصل فتح الباب في باب الأصول العملية والوظيفة العملية، هو هذا النحو وهذه المنهجية في الاستدلال على الأحكام الشرعية. لكن عندما نأتي إلى البحث وصوريات الباحث، نجد أن هذا الباحث لم يكن واضحا بين الأصوليين والعلماء من بداية تأسيس علم أصول الفقه. يعني تأسيس علم أصول الفقه الذي أسس في الغيبة الكبرى بتفصيلاته بداية تأليفات الشيخ المفيد والشيخ السيد المرتضى والشيخ الطوسي، لم نجد هذه العناوين واضحة في كتاباتهم، أنه أجوا عنه البحث بعنوان الأصول العملية، وإنما هو أمر نشأ تدريجيا. يعني عندما يبحثون في مسائل علم أصول الفقه، وأن علم الأصول في نشأته واضح أنه طول فترة التشريع باعتبار وجود الأئمة سلام الله عليهم، يعني إلى عهد الغيبة الكبرى في الغيبة الصغرى ووجود الأئمة سلام الله عليهم، كان المصدر الرئيسي للأحكام الشرعية هو النقل عن الإمام سلام الله عليه والرواية عن الإمام، والإمام موجود. لذلك كان مقدار ما يحتاج إليه من علم الأصول هو مقدار ضئيل في معرفة الظواهر، في الترجيح بين رواية ورواية في باب التعارض، ولا حاجة إلى كل هذه التفصيلات في علم الأصول. العامة باعتبار عصر التشريع عندهم هو عصر رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا قالوا من مذهب الصحابي مثلا، فعهد الصحابي يمتد إلى أقل من القرن الأول، فلذلك كانت الحاجة لديهم إلى علم الأصول أسرع من الحاجة إليه لدى علماء الإمامين، لدى مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم. لذلك نجد كتاباتهم في أصول الفقه الشافعي وغيره بدأت منذ عهد مبكر ككتابات في علم الأصول، بينما في لدى الإمامية أكو أسس وجذور في كتابات بعض أصحاب الأئمة سلام الله عليهم، فقد يعتبرها البعض أنهم أسبق من علماء العامة في كتابة أصول الفقه، لكن ككتابة مفصلة لا نجده، ككتابة مبوبة في أبواب علم الأصول لا نجده إلا في كتابات السيد المرتضى ومن تلاه مثل الشيخ الطوسي، استمر الآن في كتابات هؤلاء أيضا لا نجد وجود واضح للأصول العملية، وإنما يتعرضون للبراءة في بعض الأحيان، يتعرضون للبراءة في باب حكم العقل عندما يكون كتاب وسنة وإجماع وعقل، يقولون بأن البراءة هي تعتبر من العقل، وقد تعرضون إلى البراءة وعدم التكليف هو من الأحكام العقلية. ثم كذلك في بعض الأحيان في بعض كتاباتهم يدرجون الاستصحاب أيضا، يعني يعتبرون أن البراءة والاستصحاب باعتبار بأن الإنسان لم يكن هناك تكليف في ذمته، فعندما نشوف بعد بلوغه وجود تكليف آخر أو لا فيستصحبون عدم التكليف ويطلق عليه استصحاب حال العقل، فقد يجعلون البراءة والاستصحاب في باب واحد وفي ضمن حكم العقل. لكن مع تطور الدراسات الأصولية والكتابات الأصولية نجد أن المرحلة التي ظهرت فيها الأصول العملية كشيء واضح هي مرحلة الوحيد البهباني رحمة الله عليه ومن تلاه. الآن اجى الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري وكتب كتاب أصلا في بداية في مباحث الحجج والأصول العملية، وجعل حالة الشك وحالة الحيرة اللي هي مورد الأصول العملية هو باب مستقل، وبدأ بالتفريع فيه والكتابة فيه. الوحيد البهباني رحمة الله عليه عندما بدأ التفريق بين ما يكون دليلا على الحكم الشرعي وبين ما يحدد الوظيفة العملية عند الشك والحيرة في الحكم الشرعي، بدأ يفرقون بين هاتين الجهتين، فلما عملية التفرقة بين هاتين الجهتين واضحة حينئذ أصبح بحث الأصول العملية بحثا واضح وله استقلالية وله أبواب وله أدلته الخاصة. الوحيد البهباني رحمة الله عليه ظهرت هذه الفكرة عنده بشكل واضح وسجلها، ومن جاء بعده من العلماء كما ذكرنا الشيخ الأعظم أيضا أشار إلى ذلك، وأشار إلى تأسيس هذا البحث بأساس واضح ومتين في كتاباته. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه يقول بأنه بأنه ينسب إلى الوحيد البهبهاني، أن الوحيد البهبهاني جعل بأن أبحاث الأصول العملية أطلق عليها الدليل الفقاهتي، والأبحاث والأدلة التي يستدل بها ويستمد ويتعرف بها على الحكم الشرعي جعلها الدليل الاجتهادي، وجعل هذين القسمين أدلة اجتهادية وأدلة فقاهتية. الشيخ الأعظم يقول هذان الاصطلاحان من الوحيد البهبهاني لمناسبة مذكورة في تعريف الفقه والاجتهاد، باعتبار الفقه النسبة إليه الفقاهتي، فقال الدليل الفقاهتي. النسبة إلى الاجتهاد الاجتهادي فعبر عنها الدليل الاجتهادي، كأنه من تعريف علم الفقه نستمد بأن هذه هي الأدلة الفقاهتية، ومن تعريف علم الاجتهاد نستدل بأن تعريف الاجتهاد نستمد أن هذه الأدلة هي أدلة اجتهادية. كيف تكون كذلك؟ قال لأنه الفقه عرف بأنه العلم بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية. العلم بالأحكام الشرعية أي أحكام؟ قالوا بأن هذه الأحكام هي الأحكام الظاهرية، لأن الأحكام الواقعية لا يوجد لدينا علم بها، لا يوجد لنا قطع بها وعلم بتلك الأحكام الواقعية، وما نعلمه هي الأحكام الظاهرية. الأحكام الواقعية يحصل لنا ظن بها ولا يحصل لنا قطع بها، يحصل لنا ظن ولا يحصل لنا علم تام بها. فلذلك ما يتحقق به العلم هو الأحكام الظاهرية، ومؤدى الأصول هي أحكام ظاهرية. فقال إذن هي دليل فقاهتي. يجب بهذه المناسبة يقول أن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية عن أدلة التفصيل، فالعلم بالأحكام لا يتحقق إلا من خلال العلم بالأحكام الظاهرية، أما الأحكام الواقعية يكون لدينا ظن بها. والعلم بالأحكام الظاهرية وين يتحقق؟ يتحقق بمؤدى الأصول العملية، فلذلك تسمى بالدليل الفقاهتي، لأنها الدليل الذي يوصلنا إلى العلم بالأحكام الظاهرية. أما الأحكام الواقعية يكون لنا ظن بها. الظن من حاصل من الأدلة الأخرى الأمارات. إجى إلى تعريف الاجتهاد، قال بأن الاجتهاد هو استفراغ الوسم لتحصيل الظن بالأحكام الشرعية، يعني أبذل كل الجهد وأجد وأجتهد وأبذل كل الجهد وكل ما أتمكن من الطاقة في تحصيل الظن بالأحكام الشرعية، فحينئذ الحكم الشرعي الواقعي الذي يتحقق به الظن وين يحصل؟ يتحصل من خلال الأمارات، فهذه الأمارات تسمى أدلة اجتهادية، لأنها الأدلة التي يبحث عنها المجتهد أو يبحث فيها المجتهد لتحصيل الظن بالحكم الشرعي. فلذلك قال بحث الأمارات وبحث الحجج هذه تسمى بالأدلة الاجتهادية، وهذا مجرد اصطلاح بحيث أن هذا الوحيد البهباني عبر عن هذه الأدلة بأدلة اجتهادية، وعبر عن القسم الأول بأنها الأدلة الفقاهتية والدليل الفقاهتي والدليل الاجتهادي، استمد هذين الاصطلاحين من تعريف الفقه والأصول. حينئذ موقع هذا البحث كما هو واضح، موقع هذا البحث عند عدم العثور على أدلة اجتهادية، يعني موقع البحث في الأصول العملية وين يكون؟ يكون في الموارد التي لا يكون هناك قطع بالحكم الشرعي ولا يكون هناك ظن بالحكم الشرعي. خب الظن بالحكم الشرعي متى يتحقق؟ إذا كان هناك تعبد، يعني إذا كان هناك تعبدا بالحكم الشرعي، يعني تارة يكون هناك قطع وجداني بالحكم الشرعي، كما لو قامت في باب الملازمات العقلية. في باب الملازمات العقلية أنه إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، أو إذا تمت الملازمات العقلية أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو ما شابه ذلك، إذا تمت هذه الملازمات سواء كانت مقدمته الأولى مقدمة شرعية أو لا، إذا تمت هذه الملازمات حينئذ يحصل لدينا قطع وجداني بالحكم الشرعي. أما إذا لم تتم هذه الملازمات فحينئذ هناك أدلة يحصل بها التعبد بالحكم الشرعي، والتعبد بالحكم الشرعي يعني يوصل الأدلة توصل إلى أن يكون هذا الحكم الشرعي معرفته من خلال التعبد. ومعرفة الحكم الشرعي من خلال التعبد يكون تارة البحث عنها صغرويا وتارة البحث عنها كبرويا. صغرويا هي صغرويات مباحث الألفاظ وما تدل عليه الظواهر، مدلول صيغة الأمر، مدلول المشتاق، صيغة النهي، المفاهيم لها مفهوم ليس لها مفهوم، حدود المفهوم شنو، العام المطلق، التخصيص عدمه، العام والخاص، المطلق والمقيد، التي هي صغريات أحكام الظهور وصغريات الألفاظ التي وردت في لسان الشارع. وتارة يكون البحث بحثا كبرويا، يعني يصل هناك نتيجة البحث تكون حكما تعبد بالحكم الشرعي لكن على الحكم الكبروي، وهو بحث الحجج. وباحث الحجج أنه خبر الواحد حجة أم لا، ظواهر القرآن، ظواهر السنة وغيرها من الأمور التي تدعى حجيتها، الاستحسان، القياس وغيرها، كل شيء يدعى حجيته، يعني كل شيء يدعى أنه من خلاله يتوصل إلى التعبد بالحكم الشرعي سواء كان على نحو الكبرى أو على نحو الصغرى. فتارة نتوصل إلى القطع بالحكم الشرعي كما في باب الملازمة، وتارة نتوصل إلى التعبد بالحكم الشرعي على نحو الصغرى والكبرى، وتارة لا يوصل في نتيجتها إلى قطع وجداني ولا إلى تعبد شرعي، وهو الوظيفة العملية التي تكون من خلال الأصول العملية. فإذا بحث الأصول العملية يأتي في مرتبة ومرحلة عندما لا يكون البحث عن الأدلة موصل لا لقطع بالحكم الشرعي ولا لتعبد بالحكم الشرعي. فحينئذ تصل في ظل هذا التقسيم الذي اتبعه السيد الخوي رحمة الله وغيره أنه القسم الرابع من أبحاث علم الأصول، وهو الأصول العملية. فإذا بحث الأصول العملية هو بحث تميزت به مدرسة الإمامية وأتباعه مدرسة أهل البيت. هذا البحث لم ينشأ من بدايته بهذا الوضوح، وإنما مع تطور هذا العلم وتقدم هذا العلم برز كبحث مستقل في على يد الوحيد البهبهاني، وأصل أصوله الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، وموقعه في الأبحاث الأصولية هو ما لا يوصل إلى نتيجة قطعية بالحكم الشرعي وإلى تعبد بالحكم الشرعي. هذه المقدمة الأولى من مقدمات هذه الأبحاث. إن شاء الله يأتي الحديث.
حسن التشريع يعني موجود المعصوم ما نحتاج أصول عملية، لأنه بعد ما دام موجود المعصوم فنص